أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل بنا الكلام بحمد الله عز وجل إلى كتاب الوديعة والعارية، إلى كتاب الوديعة والعارية، كلاهما أمانة. يعني الوديعة هي أمانة والعارية أيضا أمانة، ولكن سبب وضع الوديعة يختلف عن سبب وضع العارية. سبب وضع الوديعة عند زيد للحفظ فقط، عندي مبلغ من المال، عندي قطعة من الذهب، عندي كتاب ثمين، أريد أن أضع هذا الكتاب أو هذا المال أو هذه القطعة من الذهب للحفظ، فأضعها عند زيد ريثما أسافر ومن ثم أعود. هاي يسموها وديعة، أضع عنده وديعة، فهي أمانة. العارية هم أمانة بس سببها يختلف، إنني أعيرك هذا الكتاب لتقرأ به، أعيرك الثوب لتلبسه، أعيرك مثلا هذه الدابة لتركب عليها من أجل أن تنتقل من مكان إلى مكان آخر. يعني عندك حق في استخدام ما وضع عندك كأمانة. وعادة الذي يكون الذي يدعو إلى العارية هو الذي يستفاد من عدها، فيقول لك أعرني هذا الكتاب، أعرني هذا الثوب، أعرني هذه الدابة. يعني بطلب منين تكون؟ تكون بطلب من المستفيد، ولكن تبقى أمانة، تبقى عندك في حكم الأمانة. فإذا الوديعة والعارية كلاهما أمانة. لذلك خلنا نرجع إلى تعريف الوديعة في كلمات المحقق رحمه الله، وتعريف العارية في كلمات المحقق رحمه الله. انظر ماذا قال: أما الوديعة فهي استنابة في الاحتفاظ. الوديعة يعني إذا عندي كتاب أو عندي قطعة من الذهب أو عندي مال، وأنطيك هذا المال أو هذه القطعة من الذهب أو هذا الكتاب أو هذا الثوب وديعة. شنو معناها؟ أنت نائب في حفظ هذه الأشياء، أنت نائب. أنا أحفظ أشيائي، بس عندي سفرة، عندي عمل، عندي شغل، أضع الأشياء عندك وديعة، أنت نائب من قبلي في حفظ هذه الأشياء عندك. أما بالنسبة لتعريف العارية، انظر ماذا قال المحقق رحمه الله: وأما العارية فهي الإذن في الانتفاع بالعين تبرعا. أضع عندك الكتاب من أجل أن تنتفع به، أن تقرأ به. زين، مقابل هذا التبرع أكو شيء؟ أو مقابل هذه القراءة أكو شيء؟ لا، ما أكو شيء، مجانا. أنا ما قاعد أأجر لك الكتاب ولا أأجر لك الثوب، أريدك تنتفع بالكتاب، تقرأ الكتاب مجانا، أريدك تنتفع بالثوب، تلبس الثوب مجانا. فإذا كانت مجانا شو نعبر عنها؟ نعبر عنها عارية. أعرتك الكتاب، أعرتك الثوب، بس يبقى الكتاب أمانة عندك، استفاد من عنده، اقرأ بي بس أمانة عندك، ويبقى الثوب أمانة عندك، لبسه، اطلع بي، ولكنه أمانة. الآن نريد أن نتكلم عن الوديعة، أما العارية ففيما بعد إن شاء الله عز وجل. قال المحقق رحمه الله: أما الوديعة فهي استنابة في الاحتفاظ، أنت نائب من قبلي في أن تحفظ كتابي أو ثوبي أو ذهبي أو فضتي أو أي شيء مما يعود لي. وتفتقر، يعني وتحتاج الوديعة إلى القبول قولا كان أو فعلا، لا بد من القبول. يعني إذا أنا عندي كتاب أرد أسافر وعندي كتاب أريد أخليه عندك وديعة، ودخلت إلى منزلك فوضعت الكتاب وخرجت، هاي تعتبر وديعة؟ كلا، لأن من حقك أن تقبل ومن حقك أن ترفض، من حقك أن تقول أنا لا أضع عندي وديعة. أنا شخصيا أتكلم عن نفسي، أنا لا أقبل وديعة. يعني هذا ودع عندي حاجة أقول له اعتذر، ما دام أكو غيري فضع وديعة عند غيري، أما أنا ما أصير مسؤول عن أموال غيري أو عن حاجيات غيري، ما أحب أن أكون مسؤولا، فمن حقي أرفض ولا ودي الوديعة إلى غيري، إلا اللهم لا يجد غيري أو لا يثق بغيري، هذا بحث آخر من باب قضاء حاجة المؤمن. فالوديعة أنت مو تجي تخصبني تقول لي تفضل هاي وديعة عندك الكتاب أو هذا الذهب أو هذا المال، كلا من حقي أن أرفض. فالوديعة تحتاج إلى قبول، لا بد من قبول الطرف الآخر، وتفتقر إلى القبول قولا، هسه القبول إما عن طريق القول والألفاظ، تفضل هذا الكتاب وديعة عندك، أنت ماذا تقول؟ قبلت، هذا قبول كان أو فعلا، بعض الأحيان يكون فعل، يعني أقول لك تفضل هذا الكتاب وديعة، أنت لا تقول قبلت، ولكنك تأخذ الكتاب وتضعه في المكتبة. عملية أخذ الكتاب ووضع الكتاب في المكتبة يعتبر ماذا؟ يعتبر قبول، بس مو قبول لفظي، قبول فعلي. ويشترط فيهما، من يعني فيهما؟ في الطرفين، في الطرف الأول نسميه المودع، اللي عنده كتاب يريد يخليه عند شخص وديعة نسميه مودع، والطرف الثاني الذي يوضع عنده الكتاب من أجل أن يحفظ الكتاب نعبر عنه المستودع. المستودع. ويشترط فيهما، يعني ويشترط في المودع والمستودع الاختيار، يعني فلا تصح الوديعة إذا صدرت من مكره، كما لا تصح الوديعة إذا قبضها المكره. أنا لما أعطيك الكتاب لابد أن أكون أعطيك الكتاب باختياري، أقول لك تفضل هاي وديعة باختياري دون إكراه من قبل ظالم أو جائر. وأنت عندما تقبض الوديعة وتقبل بالوديعة لابد أن تكون مختارا أيضا وليس مجبرا. وتحفظ كل وديعة بما جرت به العادة. زين هاي الوديعة أين تحفظ؟ يقول الوديعة لابد أن تحفظ بما جرت بها العادة، يعني كل شيء عرفا وعادة إلى مكان مخصص للحفظ. يعني إذا أنطاني كتاب وديعة مكان حفظ المكتبة، وإذا أنطاني حيوان وديعة مكان حفظ محل ما أربي حيواناتي، وإذا أنطاني ملبس ملابس أو قماش وديعة فإن محل حفظه في الدولاب الذي يختص به الملابس. وكل وديعة لابد أن تحفظ بما يناسبها. زين إذا أعطاني دينار ودراهم فإنه المعروف أنه أن تحفظ في مكان مخصص كالقاصة مثلا، أما الدينار والدراهم اللي أعطاني إياها وديعة وضعتها في البيت، طرحتها في المطبخ، رميتها مثلا في إحدى الغرف مكشوفة لكل من دخله، يقول هذه صار تفريط، صار تعدي. تضمن إذا وضعت الوديعة في غير محلها المخصص فأنت ضامن فيما لو تلفت أو أحرقت أو سرقت. وتحفظ كل وديعة بما جرت به العادة. ولو عين المالك حرزا اقتصر عليه. بعض الأحيان المالك يعين حرز، مثلا أنا عندي أموال بعضها أضعها في البنك وبعضها أضعها في المنزل، إجا واحد قال أنا عندي مبلغ من المال أريد أخليه عندك وديعة بشرط الأموال التي سوف أضعها عندك وديعة تخليها بالبنك بالمصرف أحفظ إلها، فهل يجب علي أن ألتزم إذا قبلت الوديعة؟ هل يجب علي أن ألتزم؟ قل له نعم، لا بد لك أن تلتزم، بحيث لو وضعت الأموال في غير المصرف وانسرقت فأنت ضامن. أو بالعكس عندي أموال في المصرف في البنك وعندي أموال في المنزل. إجا شخص قال تفضل هاي وديعة، بشرط تضع الوديعة في المنزل، لا تخليها بالبنك، خليها وين؟ في المنزل. وأنا خليتها بالبنك، طبعا أيهما أحفظ؟ البنك أحفظ من المنزل، خليتها بالبنك. يقول أيضا إذا صار بها شيء تضامن. لماذا؟ يقول لأنه إذا اشترط على الوديعة، إذا اشترط عليك أن تضع الوديعة في مكان معين لا يحق لك، إذا اتفقت ورضيت وأنت ما مجبور، من حقك تقول ما أريد. لا يخفى عليكم كما سوف يأتي إن شاء الله عز وجل، الوديعة عقد جائز، يعني شو وقت ما أريد أحل العقد أحل، أخابره أدز له خبر أقول له تعال أخذ الوديعة، فمن حقي أرفض، بس بما أنني وافقت لابد أن ألتزم بالشرط. فإذا قال لي بالبنك ما يصير أنقلها إلى المنزل، إذا قال لي بالمنزل ما يصير أنقلها إلى البنك، مع أن البنك أحفظ للوديعة من المنزل، مع ذاك نقول له خلص خليها بالمنزل، ما يصير تنقلها إلى المكان الآخر وإن كان المكان الآخر أحفظ إلى الوديعة، إلا اللهم أكو استثناء كما سوف نوضح بعد قليل، بس خلينا نوضح هذه العبارة. ولو عين المالك حرزا، كما لو عين أن الحرز هو القاصة الموجودة في بيتك، أو الحرز هو البنك أو المصرف، ولو عين المالك، من المالك؟ يعني المودع عليكم السلام، يعني المودع. ولو عين المالك المودع حرزا اقتصر عليه، يعني اقتصر على ذلك الحرز المعين، ولو نقلها، من الذي نقلها؟ نقلها المستودع عليكم السلام ورحمة الله، ولو نقلها يعني ولو نقلها المستودع إلى أدون. شنو يعني أدون؟ يعني أدون في الحفظ، يعني المودع قال لي ضع الوديعة في المصرف في البنك، أنا انقلتها من البنك من المصرف إلى المنزل، المنزل أقل حرزا من المصرف والبنك، قال ولو نقلها إلى أدون، أو لا نقلها إلى أحرز، يعني هو قال لي ضع الوديعة في المنزل، أنا لمن انقلتها؟ إلى المصرف، المصرف أحرز منين؟ أأمن منين؟ أأمن من المنزل، قال ما يخالف، لا يحق لك أن تغير المكان المتفق عليه والمشترط عليه بينكما. ولو نقلها إلى أدون من المصرف إلى المنزل، أو إلى أحرز من المنزل إلى المصرف، ضمن، نقول لك أنت ضامن. زين، مطلقا ضامن؟ لو أكو استثناء، قلت لك أكو استثناء سوف يأتي. قال إلا مع الخوف، يعني نجي للمستودع نقول له تعال زيد لما نطاك مبلغ المال مو قال لك خليه بالمنزل، ليش وديته للبنك؟ قال خوفا على المال، لأن جيراننا انسرق قبل أسبوع، جيراننا السابق انسرق قبل 10 أيام، خوفا على المال انقلت المال إلى البنك إلى المصرف، شاءت الصدف مثلا أن يحترق المصرف، فأنا لما انقلت مما هو دون إلى ما هو أفضل خوفا على المال. فنقول إذا كان نيتك بهذه الكيفية فلا ضمان عليك. كذلك العكس، كذلك العكس، نقول له زيد ألم يقل لك ضع المال في المصرف؟ ليش خليته في بيتك؟ ليش سحبته من المصرف وخليته في بيتك ومن ثم احترق مع ما احترق من منزلك؟ شنو السبب؟ قال السبب خوفا، لأن المصارف مثلا تعرضت المن إلى الإفلاس، أو المصارف تعرضت إلى الحريق، عدة مصارف، طبعا عدة بينات عليكم السلام، عدة بينات مو يتكلم بلا معنى. فعلى غرار هذا أنا انقلت المال إلى المنزل خوفا على المال من المصرف، ولكن شاء القضاء والقدر أن يحرق منزلي وتحرق معه الأموال. نقول إذا كان النقل عملية التصرف خوفا فلا شيء عليك، لأنك محسن وليس على المحسنين من سبيل. أما إذا كان النقل بلا سبب، قال لك ضعه في المصرف انت انقلت للبيت، قال ضعه في البيت انت انقلت في المصرف، تعتبر متعدي والمتعدي عليه الضمان. ثم قال وهي جائزة من الطرفين، يعني من حق المودع أن يفسخ متى ما شاء، يروح يأخذ الوديعة مالته، ومن حق المستودع أن يفسخ متى ما شاء، يخابر المودع يتصل به يدز له خبر يقول له تعال أخذ الأمانة، فهي عقد جائز وليست من ضمن العقود اللازمة، وتبطل بموت كل واحد منهما، إذا مات المودع بطلت الوديعة رأسا، المستودع يتصل بالورثة يقول لهم تعالوا فإنه يوجد عندي أمانة لأبيكم تعالوا استلموها تعالوا خذوها، بعد أصبحت ليست لأبيكم لأن الميت لا يملك شيئا أصبحت لكم. كذلك إذا مات المستودع يجب على ورثة المستودع يتصلون بمن؟ بالمودع، يقولوا لأنك وضعت أمانة عند أبينا وقد مات، إحنا ما مسؤولين عنها ترى بعد، تعال أخذها تعال أخذ الأمانة، وتبطل يعني وتبطل الوديعة بموت كل واحد منهما، ولو كانت الوديعة ولو كانت الوديعة دابة وجب علفها وسقيها ويرجع به، يعني ويرجع المستودع بالعلف وبالسقي وبالعلاج وبالدواء وما احتاجت إليه الدابة يرجع به على المالك. زين هذا الإنسان إذا راد يسافر وخلى عندك وديعة حيوان، دابة، دجاج، طيور، وسافر شهر شهرين أكثر، زين هاي الحيوانات تحتاج إلى ماء، تحتاج إلى طعام، تحتاج إلى علف، قد في بعض الأحيان تحتاج إلى دواء، من الذي ينفق على هذه الدواء؟ من الذي ينفق على هذه الحيوانات؟ هل هي مسؤولية المستودع؟ مستودع متفضل عندما رضي أن يجعل هذه الحيوانات عند أمانة، إذن يجب على المستودع أن ينفق عليها خوفا عليها من التلف والموت، ولكن كل ما أنفق عليها منين يأخذه؟ يأخذه من المودع، إيش قد ما يصرف عليه يسجل، هل قد طعام هل قد علف هل قد دواء يسجل، ولما تنتهي مدة الوديعة يرجع الحيوانات إلى المودع ويأخذ منه المبلغ من المال الذي احتاجه إليه في الإنفاق. بل
في حال قبول الوديعة
يقبل يقبل أن يحافظ، بس مو يقبل أن يعطي طعاما أو شرابا مجانا، لا لا لا، الأصل يقتضي، الأصل يقتضي أنني أضع هذا الشيء عندي وديعة، ولكن هذا لا يعني أن أنفق عليه، احتمال أنفق عليه أكثر من سعره، احتمال أنفق عليه أكثر من سعره، فلذاك هاي المسألة تبقى، هاي المسألة تبقى اتفاق خارجي، الأصل أنا أحفظ الشيء فقط، أما أي نفقة يحتاج إليها هذا الشيء فعقد الوديعة لا يلتزم بأن الإنفاق على الوديعة من كيس المستودع أبد، يقول أنا ساكت من هاي الناحية، الأصل ماذا يقتضي؟ من ملك شيئا هو المسؤول عن من؟ على الإنفاق، من ملك دابة هو المسؤول عن إطعامها وعن سقيها وعن العلاج إذا احتاجت، والمسألة واضحة. ولو كانت دابة وجب علفها وسقيها ويرجع به على المالك، يعني ويرجع المستودع بما أنفق على الدابة يرجع على المالك، والوديعة أمانة لا يضمنها المستودع إلا مع التفريط أو العدوان، هذا اللي ذكرناه فيما سبق، إن الوديعة عبارة عن أمانة، وعندنا قاعدة تقول الأمين لا يخون، يعني لما أخلي كتاب عندك وديعة أو دينار أو درهم أو ثوب لا يحق لي أن أتهمك بالخيانة، الشارع يقول لا نسمع منك أي تهمة، كيف وضعت عنده المال إذا كان خائنا؟ فإذا وضعت عنده المال وهو خائن فقد ضيعت أموالك. أنت ضيعت أموالك، أنت وضعت أموالك عند الخائن. أما لو كان أمينا ووضعت عنده المال فلا يجوز لك الآن أن تخون الأمين، ما يجوز لك. فالمستودع أمين والأمين لا يخون. فإذا جاء وقال سرق المال، اشترق المال، ضاع المال، يصدق، لأن أنت تقول أمين لذلك وضعت عند أموالك. فإذا صدقت في حفظ المال ابتداء فلا بد أن تصدقه فيما قال من أن المال قد ضاع أو سرق أو احترق، إلا اللهم أن يثبت أنه قد فرط. يعني انطيت مبلغ من المال، أين يحفظ المال؟ في القاصر، في البنك، في المصرف، هو رماه في البيت، والبيت يدخل ناس ويخرج آخرون، فقد المال. هنا أقول له أنت مفرط، صحيح أنت أمين، أنت مو خائن، ولكن كان من المفروض أن تضع المال في مكانه الصحيح، فقد صدر منك تفريط، فأنت ضامن أيها الأمين، بما أنه قد فرطت أنت ضامن. أو عدوان، عدوان يعني تعدي، التعدي مثل من؟ مثل المثال الذي ذكرناه قبل قليل، قلنا له ضع الأموال في المصرف، هو نقلها من المصرف إلى منزله، تعدى الاتفاق بيننا وبينه. أو ضع الأموال في المنزل، هو سافر أخذ الأموال وياه، سرقت في الطريق، فقد تعدى، لأننا اشترطنا عليه أن يضع الأموال في المنزل، لمن يطلع بهن يخرج فقد تعدى. أو منطي خاتم، قلت له هذا الخاتم ضعه في القاصر، هو سافر لبس الخاتم وياه وسرق أو ضاع، فقد تعدى. ولو تصرف فيها باكتساب ضمن وكان الربح للمالك. بعض الأحيان أضع فد مبلغ من المال عند زيد كوديعة كأمانة، ويتصرف بها تصرف اكتساب، يقول هسه هاي أموال خل أعمل بيها، أنا واضع عنده فد ألف دينار، يروح يعمل بيها في بيع الذهب، بيع الفضة، بيع الكتب، بيع القماش، الألف يصير 1500، أو الألف يصير 700، إذا صار 700 معناها خسر، وإذا صار 1500 معناها ربح. شنو الحل الشرعي؟ الحل الشرعي يقول لي اسمع، أي تصرف في الأمانة دون إذن المودع فهو تصرف باطل وعليك ضمانه. فإذا أنطيتك أنا أمانة 1000 دينار، خذتها رحت استعملتها واشتغلت بيها وصار 700، فأنت ضامن ترجع لي 1000. الخسارة أنا شو علي بالخسارة؟ أنا ما منطيك مضاربة، أنا منطيك أمانة، منطيك وديعة، ولم أأذن لك في أن تعمل. فإذا خسرت 300 أنت المسؤول عن من؟ عن إرجاع 1000 دون زيادة ودون نقيص. أما إذا أخذ المال المستودع، أخذ المال، أخذ 1000 دينار، اتصرف بهن ربح، صار عنده 1500، الشريعة تقول بما أن هذه التجارة غير مأذون بها فالألف وخمسمائة كلها للمالك، لأن 500 منين إجت؟ 500 من الألف، هي أرباح الألف، إذن 1000 و500 كلها للمالك، كلها لابد أن تعطى إلى المالك، لأنه استرباح بلا استئذان، وأنت أيها الأمين لا تستحق ولا درهم، لم يؤذن لك في أن تتصرف في هذه الأموال، وهذه الأرباح هي نماء تلك الأموال، فال1500 كلها ترجع إلى المالك. ثم قال رحمه الله ولا يبرأ بردها إلى الحرز. هذا مو أخذ الأليف، اشتغل بيهن، صار 1500، رجع الألف للحرز. شو نقول له؟ قل له تعطينا 1500. قال افتهمت. لما طلع الأموال واشتغل بهن استرباح أو لم يستربح ورجع الأموال إلى الحرز، ورا يومين ثلاثة سرقت الأموال من الحرز، يبقى ضامن لو ما يبقى ضامن؟ قالوا نعم هو ضامن. يقول لماذا لم تسرق الأموال عندما أخرجتها من الحرز وعملت بها؟ حتى تقولوا لي أنت ضامن لأنك متعدي، وإنما خلصت البيع، خلصت التجارة ورجعت الأموال إلى الحرز، إلى القاصة التي أنت أيها المودع قلت لي ضع الأموال هنا، وضعتها في الحرز، ولكن يومين ثلاثة سرق منزلي وسرقت معه هذه الأموال، ليش أنا ضامن؟ نقول لأن صدر منك تعدي. لما صدر من عندك تعدي، صفة الأمانة من عندك راحت. إحنا مو عندنا الأمين لا يخون، مو أنت صرت شنو؟ صرت خائن. لما خليت عندك الأمانة ورحت اشتغلت بيها واستربحت صرت خائن، صفة الأمانة ارتفعت عنك. ما هو الذي التصق بك؟ صفة الخيانة. بعد ما نصدق بيك، احتمال أنت لا ما انسرقت الأموال، شنو إثبات أنت طمعت بيهن؟ فتبقى أنت مطالب بالمال ما دمت قد تعديت، تبقى مطالب بالضمان. ولا يبرئ المستودع بردها، يعني برد الوديعة إلى الحرز، وكذا لو تلفت في يده بتعد أو تفريط فرد مثلها إلى الحرز. زين، مسألة أخرى، وضعت مبلغ من المال 1000 دينار عند زيد كوديعة، وزيد صدر من عنده تفريط أو صدر من عنده تعدي وتلف المال، فرط فسرق المال، تعدى فضاع المال. فيجي سأل قال ماذا أصنع؟ قلنا له تروح تجيب نفس المبلغ وترجع في الحرز، فرطت وتعديت وضاع المال وسرق المال، أنت مسؤول. وروح جيب 1000 دينار وضعها في الحرز. راح جاب 1000 دينار وين وضعها؟ في الحرز. ورا 3 أيام سرق المال الموجود في الحرز. ضامن لو مو ضامن؟ نقول له نعم أنت ضامن. ليش؟ لأنك تعديت وفرطت. لما يصير من عندك تعدي ويصير من عندك تفريط تسلب عنك صفة الأمانة، تبقى ضامن، يثبت الضمان في عنقك وفي ذمتك. قال وكذا، يعني وكذا لا يبرأ لو تلفت في يده، يعني لو تلفت الأمانة، لو تلفت الوديعة في يده بتعد أو تفريط فرد مثلها، رد نفس المبلغ إلى الحرز. فإذا تلف بعدما وضعه في الحرز فهو ضامن، ما زال ضامنا. بل لا يبرأ إلا بالتسليم إلى المالك أو يقوم مقامه، أو من يقوم مقام المالك. زين، يسأل هذا المستودع يقول زين أنا شو وقت ذمتي تكون بريئة؟ بمجرد أن صدر من عندي تفريط أو صدر من عندي تعدي أصبحت ذمتي ماذا؟ مشغولة بالضمان. زين، متى تصبح ذمتي بريئة؟ شو وقت؟ نقول ذمتك تصبح بريئة إذا رجعت الوديعة إلى مالكها، لو هي لو مثلها ترجعها للمالك أو إلى وكيلة إذا عنده وكيل. بس ما دمت فرطت وما دمت تعديت، إذا سرقت الوديعة 1000 مرة أنت تضمن 1000 مرة. عليكم السلام، لا يذهب عنك الضمان ولا تبرأ ذمتك إلا أن ترجع الوديعة إلى صاحبها. ولا يضمنها لو قهره عليها ظالمون، لكن إن أمكنه الدفع وجب. زين، إذا جاء ظالم وأكرهني على أخذ الوديعة، إجي حاكم ظالم جائر وقال لي أن فلان قد أودع عندك الكتاب الفلاني، السيف الفلاني، السلاح الفلاني، وبالقوة وبالسطوة وبالخوف أمرني أن أعطيه ذلك تلك الوديعة وتلك الأمانة. فما هو الحكم الشرعي للمستودع؟ نقول له وحدة وحدة. أول شيء، عندك قدرة أن تدفع هذا الظالم الجائر؟ عندك قدرة لو ما عندك؟ إذا عندك قدرة وجب عليك أن تحافظ على الأمانة. إذا عندك قدرة، أنت أقوى منه، تقدر تأثر عليه، تستطيع أن تدفع شره بمال قليل، وجب عليك أن تحافظ على الأمانة. إذا قال لا ما عندي قدرة، إذا أرد أدفعه حفاظا على الأمانة أقتل، يقتل ابني، ما عندي قدرة. يقول لي إذا ما عندي قدرة فحل بينه وبينها ولا ضمان عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو أحلفه أنها ليست عنده حلف موريا. بعض الأحيان الأمين ينكر أن فلانا قد أودع عنده أموال، وهي كانت تصير خصوص في أيام بني أمية وبني العباس. كان الأئمة عليهم السلام أو بعض الصالحين يضعون أموالهم عند البعض، فالخليفة الأموي الخليفة العباسي يحاول أن يأخذ تلك الأموال، فيلقى القبض على أولئك أصحاب الأئمة عليهم السلام، يلقى عليهم القبض من أجل أن تأخذ أموال الأئمة عليهم السلام منهم. فإذا قال ذلك القاضي، ذلك الخليفة، ذلك الجائر، ذلك الظالم، ماذا قال للأمين؟ احلف أن فلانا لم يضع عندك ماذا؟ وديعة. احلف. طبعا الحلف كذب، حرام. حرام يقول والله لم يضع عندي وديعة وهو واضع عنده وديعة، ما يصير، ما يجوز. إذن ما هو المفر؟ قال لابد أن يعمل بالتورية. التورية ما هي؟ كلام ظاهره خلاف باطنه من أجل استنقاذ الحق، ظاهره خلاف باطنه. مثلا يقول لي احلف أنه لم يضع عندك السيف الفلاني وديعة، سيف معين. هو يقول والله لم يضع عندي وديعة. ايش يقصد؟ كتاب. لم يضع عندي وديعة يقصد دينار ودرهم. فالأول يتوهم شيء والثاني يقصد شيئا آخر. لا مانع من ذلك دفعا للضرر. قال ولو أحلفه أنها ليست عنده، يعني ولو أحلف الظالم، أحلف من؟ الأمين المستودع. ولو أحلفه أنها ليست عنده، يحلف لو ما يحلف عليكم السلام، يقول ماكو مانع، حلف موريا، يعني يعمل بالتورية، وتجب إعادتها إلى المالك مع المطالبة. بما أنها من العقود الجائزة، إذن من حق المالك أن يطالب بالوديعة متى ما شاء، لأن عقد جائز. فإذا طالبه يجب علي أن أبادر وأرجع هذه الوديعة، طبعا بشرط أن لا يكون علي شنو؟ ضرر. يعني مثلا إذا جاءني في وقت لا يمكن لي أن أرجع الوديعة، أنا مسافر في حج في عمرة في زيارة، هو راد الوديعة يقول لي أرجع، فإني أتضرر، دافع أموال على مدة إلى حج بيت الله الحرام، كيف أخطأ ثم أرجع ماذا؟ من أجل أن أؤدي إليه الوديعة. أو أراد الوديعة الآن وهو قال لي احضعها في البنك في المصرف، المصرف الصبح يا ضي يفتح، احتمال يوم جمعة نحتاج إلى يوم السبت إلى يوم الأحد، نانا تكليف ما لا يطغى، من يقول لي الآن أريد الوديعة والوديعة في مكان بعيد أو في مكان لا يمكن الوصول إليه. هنا خب ما عندي قدرة أن أرجع الوديعة في نفس الآن، هذا العسل التكليف ما لا يطاق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. أو أكو ضرر علي الآن، مثلا جاءني في الليل هو قال لي ضع الوديعة عند بيت أهلك، وإجاني في الليل قال لي الآن أريد الوديعة، اذهب إلى بيت أهلك وجئ بالوديعة، الليل طريق مخوف فيه لصوص فيه حيوان مفترس، هل يجب علي أن أبادر وأذهب مع وجود الخطورة؟ لا. لا يجب عليكم السلام ورحمة الله. إذن يجب علي، يجب علي إرجاع الوديعة إذا لم يصبني ضرر من ذلك أو حرج. لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ما جعل عليكم في الدين من حرج. آيات قرآنية مباركة واضحة تخصص، تخصص الكثير من الأحكام الأولية كما هو واضح. ولو كانت غصبا، يعني لو كانت الوديعة بالأصل مغصوبة وإجا واحد خلاها عندي أمانة ثم علمت أن هذه الأمانة مسروقة أو مغصوبة، شنو الحكم الشرعي؟ غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.